بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. عندي مكالمات، تفضل أختي أسماء. أسماء من الأردن، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعافيك.
شيخ، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
سؤالي الأول، الدعاء ما بين الأذان والإقامة.
نعم.
من أذان المسجد لإقامة الصلاة، يعني الشيخ المسجد في المسجد، ولا لإقامة أنا في الصلاة في بيتي؟
نعم إن شاء الله.
واضح.
أي نعم.
السؤال الثاني دكتور، أجلكم الله، يعني معلش عند أسألك السؤال. صاحبتي في الشغل، بعيد عنك بس تروح على الحمام العربي.
نعم.
يعني خاصة في الشتاء تضطر إنها ما تتوضى وتصلي، يعني تجمع مرات، تضطر تصلي الظهر والعصر والمغرب في البيت، بحجة إنها بتحكي إنه الحمام العربي يعني نجاسة، وبس تروع على البيت لازم تغير كل أواعيها وتغسلهم، حتى إنها يعني تغتسل تغسل جسمها. فما بعرف، أنا بحكي لها لا، ما يعني ما بيصير هيك، فحكيت أنا بدي أسألك أنت أحسنك حكم شرعي.
واضح عندها وسواس. ها،
هو مش بتحكي إلا الواحد ما يتنجى.
طيب.
هيك قدرها يعني، لأنه حمام عربي. طيب. بتحكي إلا الواحد ما يتنجى.
طيب طيب، أبشر يا أخت أسماء.
الله يسعدك ويعطيك العافية.
يعافيك أختي، مرحبا.
نعم، مع السلامة.
أبو نذير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا شكرا على توضيح أسئلة حلقة ماضية،
حياك الله.
من فضلك عندي 4 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، في مسجد درس بين المغرب والعشاء، هل من الأدب والإحترام يستمع إنسان إلى الدرس، أو هو حر إن أراد أن يقرأ القرآن؟
هذا الدرس في المسجد، ها؟
نعم، في المسجد بين المغرب والعشاء.
نعم. طيب،
السؤال الثاني.
نعم.
لما أقرأ أي كتاب وما عرفت على كلمة محمد أو على كلمة رسول باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، هل أصلي على النبي أو إنما صلاة على محمد تكون فقط إذا سمعت أو نطقت اسمه؟
طيب،
السؤال الثالث.
نعم.
دخل الوقت صلاة العصر وما صلاها إنسان في هذا الوقت، هل يجوز له أن يتيها بأفكار مساء، أو إنما يتيها فقط بعد أن يصلي هذه الصلاة؟
نعم.
السؤال الرابع،
أه،
ما هو الفرق بين الحديث حسن والحديث ضعيف وما تطبيقها؟ هل واضح شيخ؟
واضح واضح يا أبا نذير، يا أبا نذير. نعم،
مشكور، شكرا.
أهلا أهلا وسهلا. فضل أخت ساجدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
عافيك أختي.
يا شيخ، عندي كم سؤال حابة أسألك ياهم.
تفضل تفضل.
يا شيخ، اتصل أيام على التليفونات مقاطع فيديو عن آيات قرآنية.
نعم.
في مثلا تحكي لك أنك تقرأ آية الشمس وآية الليل 7 مرات في ليلة بتداوم عليها، وبتقرأ دعاء معين بعد هاي الآية، فإنك بعد ما تقرأه بيجيك بالحلم يعني بعد أيام معينة، إشي بيخليك يعني بيحكي لك إنه هذا الشيء بيطلعك من هذا الأمر اللي أنت منه. إذا كان حم أو كربة أو إشي. فأنا حاب أتوضح له هذا الموضوع. وبالنسبة للآيات تحكي لك في صور معينة، مثلا بدك رزق اقرأ الآية الفلانية، بدك رزق بدك خلفة بدك صلح بدك شيء، آيات معينة يعني أنا حابة أعرف هاي الشيء
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
في صديقة إلي ما كانت شوي ملتزمة دينيا، يعني كان بيمر رمضان رمضان عليها، فكانت تفطر أيام برمضان أيام الفطور الشرعي مثلا لما تكون عليها الدورة الشهرية، وما تصير صار لها يعني سنين، والآن يعني الله تاب عليها والله هداها والتزمت بكل شيء الحمد لله. هي حابة تعرف يعني شو تعمل مثلا، لأن هي مش متذكرة قديش يوم فترة كم سنة كم عليها بالضبط، يعني عشان ما تبقى لها إشي بذمة رب العالمين
إن شاء الله.
السؤال يا شيخ الثالث بعد إذنك.
تفضل.
أنا الحمد لله يا شيخ رب العالمين رزقني بر أمي. أمي يعني ست كبيرة وشوي تعبانة. ويا شيخ بالمقابل يعني إنه في لي إخوان مش كويسين يعني معاها كثير. وهي دائما يعني تكون زعلانة ومتضايقة، فلما أشوفها أنا أحاول إني أخفف عليها وأحكي لها إنه الأنبياء والرسل إنهم الله ابتلاهم بأمراض ابتلاهم بأولاد، إنه أصبري وتحملي هذا رب العالمين يعني كرم منه ورح يجازيك يعني. بس يا شيخ إنهم هم كثير يعني مش كويسين معها، يعني شيء إنهم مجرد تليفون ما يحكوا معها، مجرد إنهم يجوا عليها ما يجوا عليها بيقاطعوها، أي شيء بيعملوا عليها زعلة وما بيجوا عليها عليه.
الله يهديك.
فأنا حابة يعني إنك تحكي لها كلمة تريح بالها، بلكي تسمع منك أنا هي حاليا تسمعك وتحب تسمعك.
أبشر.
والله يهدي الجميع يا شيخ.
آمين.
كمان يعني هم إخواني مش بس إنهم مش كويسين مع أمي، كمان مش كويسين معنا نحن البنات، يعني قاطعين رحم قاطعين ربهم لا صلاة ولا صيام ولا إشي.
الله يهديهم يا رب.
حتى أنا أختهم صغيرة بالبيت يعني أعتبر يعني أختهم ما لي حدا غير هم، فما يسألوا عني لو إنه كيف حالك.
الله المستعان. الله يهديهم يا أختي ساجد. الله يهديهم.
الله يهديك يا رب.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا زينب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفكم؟
الحمد لله.
أي والله الحمد لله. بالله يا شيخ عندي أسئلة حول عندك مثلا إحنا البشر يشاع من اللون الأسود.
إيه.
يعني كالبحوم قطة أي حاجة.
إيه.
عندنا الكعبة المشرفة شرفها الله إنه نفس المبنى أسود والكسوة سودة. يعني أبغى أفهم بس كيف يعني الناس تشاعموا من اللون الأسود، وأنه الكعبة المشرفة المسلمين قبلة المسلمين.
أبشر يا زين.
وأنه هي سودة.
أبشر.
والكسوة عندك كسوة، الكسوة من تحت في قماش أبيض أيام الحج، فهم بيرفعوا يعني الحكمة مثلا بيرفعوا الكسوة بيبينوا تقريبا نص ساعة أو ربع الكعبة إنه ما هي مغطية بالكسوة، وبيبينوا القماش الأبيض اللي من تحت.
إن شاء الله يا زين.
إحترام يعني للكعبة ولا؟
لا لا. إن شاء الله.
من يعرفه كمان. بالله عندي طلب إذا أمكن. بس إذا في تحت الحواء ولا؟ سؤال عشان.
سؤال خاص يعني؟
إي.
خذي رقم الواتس أب الخاص بالبرنامج الآن، المخرج يساعدنا، هذا الرقم أمامك خذيه وابعثي لي رسالة عليه وإن شاء الله أبشري.
طيب قبل ما أنقول الرقم ولا ممكن يمليني هو
لا موجود
الشاشة،
تشوفينه على الشاشة أنت
الرقم اللي أنا بتكلم على. أيوة
شوفت. هذا الرقم واتس أب، ابعثي قولي أنا زينب اللي كلمتك كذا وموضوعي كذا وأبشري بخير.
طيب
مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظك. مع السلام. أم سعيد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
أيوة.
السؤال الأول، أنا سألتك قبل كم من يوم عن صورة الكهف. إن الوالدة، بس هو السؤال يا شيخ إن الوالدة كل قيام ليل يوم الخميس، يعني كل خميس في قيام الليل تقرأ سورة الكهف.
إيه.
يعني في الصلاة مثلا تقرأ من 1 لـ20 في الركعة الأولى، من 20 لـ30 في الركعة الثانية كل خميس.
لكن هي تخصص هذه الليلة بالقيام ولا هي تقوم الليل دائما؟
لا أتخصص ليلة الجمعة اللي هو يوم الخميس بقراءة سورة الكهف كاملة.
لا لا سؤالي يا أختي أخت أم سعيد لاحظي دققي في سؤالي، هل الوالدة تقوم دائما الليل ويوم الليلة دقيقة بس دقيقة اصبري علي اصبري علي اصبري علي، هل الوالدة تقوم كل ليلة وليلة الجمعة تقوم الحمد لله مثل باقي الليالي وتقرأ سورة الكهف، ولا فقط يوم الجمعة ليلة الجمعة تخصصها بالقيام؟
لا هي كل يوم تصلي قيام الليل بس يوم ماشي. ليلة الجمعة تخصص
إيه؟ ممتاز خلاص وضح السؤال خلاص أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ الوالد في الأضحية في عيد الأضحى الضحية اللي يطبخها أيوه. ويوزعها على أخواني على الأقارب وغير الأقارب طبعا يعني مش اللحم فقط، فهالشيء يجوز أو لا؟
طيب
والسؤال الثالث نفس الشيء، الوالد الله يحفظه بعد ما يخلص الصلاة يقرأ الفاتحة 7 مرات والمعوذات فقط لأنه مش حافظ سورة آية الكرسي.
هذه بعد كل صلاة؟
بعد كل صلاة. فهل شيء هذا الشيء يجوز أو لا يعني؟
آية الكرسي. أبشر يا أم سعيد. مرحبا أختي. مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معلش يا شيخ تحملني شوية.
تفضل أختي.
يا أخويا أنا بسألك عن صفة الحمد.
إيه.
يعني سبحان الله الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر عدد ما خلق وعدد ما في السماوات وما في الأرض. ولا الحمد لله حتى ترضى والحمد لله إذا رضيت والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال والحمد لله من السماوات والأرض هذه جاي
إن شاء الله.
وبعدين يا شيخ لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه كل واحدة 100 مرة ولا نكررها 33-4 مرات يعني سبحان الله والحمد لله يعني نقول سبحان الله 33 والحمد لله 33
إن شاء الله.
ولا إله إلا الله 33 والله أكبر 33 كررها 3 مرات هي 3 أفضل.
أبشري.
والسؤال الثاني يا شيخ أنا سألتك عن زوجي يوم توفى الله يجري في جنات النعيم، أنا يوم سألتك عن الصدقة أنا أقصد الصدقة اللي سويناه في المستشفى في عناية مركزة هل تصل ثوابه بعد ما مات ولا بس حد النحي؟
إن شاء الله.
هذا قصدي.
إن شاء الله.
وقصدي يا شيخ يعني ما إحنا قادرين ما أدري هل يعني هو الإيمان يقل أو إنه أو من الحزن أو شيء ما إحنا قادرين نصبر ولا ما تتخيل كيف حالنا في البيت.
أظن وجهت لكم نصيحة الظاهر ما استفدتوا منها.
وقعتنا نضيحة بس برضو يا شيخ والله مرة تعبان ما إحنا طيب. قادرين حتى استغفر الله يعود علي خيال لأنه تعرض لضغوط نفسية قبل لا يموت وفي العصر قبل العد في الليل واليوم الثاني دخل المستشفى يقول واحدة من بنات أنا مذبوح ما أدري يا شيخ هو الضغط النفسي يعني هذا يسبب الوفاة قبل الوقت
يعني طيب يا محمد يعني طيب أبشر يا محمد تسمعين الجواب مرحبا أخت
الله يرضى عليك شكرا
مرحبا لك. مرحبا
السلام
تفضل أم أحمد
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام طلع
والله شيخ أختي كلفتني أسألك هذا السؤال وإن شاء الله أقدر أوصله بأمانة تسأل وحدة تزوجت بحضور والدها وحضور شهود 2 ولكن زواج شيخ يعني ما صدقوه في المحكمة وعاشت مع زوجها يعني دخل عليها وعاشت معها 6 شهور بعدين صار في بينهم طلاق بس الطلاق صار عن يعني هي مو متأكدة إذا كان هو كلمها في التليفون وطلقها طلقة أولى يعني مرة واحدة أو إن وجها لوجه يعني طلقها فتقول الحين السؤال عادي يرجعها إذا كان في رضاها يعني تبي ترجع ولا يلزمها شيء ثاني وهل الزواج وما هذا صحيح ولا لا ولا لازم يتصدق في المحكمة يعني
العقد؟ إن شاء الله يا أم أحمد أبشري.
السؤال الثاني الله يسلمك في دعاء قريته من فترة طويلة من سنين يعني في كتاب في الدراسة يعني من الكتب الدراسية عن عائشة رضي الله عنها إنها شافت القمر مكتمل فقالت اللهم أعوذ بك من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب فهل هذا صحيح لحديث ولا لا وفي حديث في دعاء نقوله لما نشوف القمر مكتمل في دعاء طبعا إحنا نقوله لما نشوف الهلال لكن لما يكتمل القمر في دعاء مخصص والسؤال الثالث والأخير الآية اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن هم أهل الذكر؟ أنا سمعت أحد الشيوخ يقول إن كل شخص في اختصاصه، يعني الدكتور في اختصاصه من أهل الذكر، المهندس في اختصاصه، يعني كل من في اختصاصه يعتبر من أهل الذكر، فهل هذا صحيح ولا لا؟
أبشر يا أم أحمد،
جزاك الله خير،
مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ عساك بخير.
طيب حالك بخير ونعمة.
الله يسلمك يا شيخ. بسألك عن الإمساك في العيد، يعني أنا وأخوي الكبير في بيت، وقالنا روحوا بالعيد أنا وابنه الصغير روحوا بها إلى المسلخ واذبحوا العيد وجبوا. فمشينا بالعيد للمسلخ وهو مشى للحلاق وهو ممسك يعني، وحصلنا المسلخ زحمة فيه، رجعناه للبيت العيد. وهو بعد ما رجع من ذو الحلاق بعد ما حلق راسه يعني ذبح العيد.
نعم.
يجوز ولا في عليها كفارة؟
شاء الله إن شاء الله يا علي.
يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك، مرحبا ومسهلا. خلصنا؟ يلا طيب، الله يبارك في الجميع. طبعا عندي بالأمس مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليهم. فرقد من الشارقة تقول أنا سلفت أناس مبلغ مالي وردوها بعد 6 أشهر، تقول يعني ما وصلت إلى الحول، تقول يعني طلعت صدقة، يعني هل هذا جائز؟ فرقد بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا سلف ماله لشخص آخر وهذا الشخص معترف بهذا المال وهو مليء يعني قادر على السداد ورجعه مثلا قبل الحول، فإن هذا لا ينقطع به الحول، ما ينقطع الحول. أنت الآن رجع لك المبلغ بعد 6 أشهر، إذا باقي 6 أشهر يكتمل الحول وتزكين الحمد لله مع المال، عفوا مع المال الذي عندك. إذا كان والله أنت أفترض الآن حولك مثلا في رمضان مثلا، وأعطيت الشخص هذا مثلا في محرم، في محرم ورجع بعد 6 أشهر، رجع بعد 6 أشهر يعني في جماد الآخرة رجع المبلغ، الآن ما تنتظرين 6 أشهر قادمة حتى يكتمل حول، لا حولك نفسه اللي في رمضان تضمينه إلى المبلغ اللي عندك في رمضان، بارك الله فيك. بالنسبة للصدقة هذه مسألة تطوعية، نحن نتكلم عن الزكاة، كونك تصدقتي هذا من باب آخر ما له علاقة بالزكاة، أنت الزكاة مفروضة عليك واجبة لابد أن تهتمي لها، فلذلك تضمين إلى الحول اللي عندك الأصل اللي تزكين كل سنة من مالك. محمد من الشارقة سأل يقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة بنية الفرج، يقول هل لازم أنا أقرأها مثلا كاملة أو أقسمها أو أخلي الأولاد يقرؤون معي؟ محمد بارك الله فيك، أولا أنا لا أعرف ولا أحفظ نص على أن قراءة سورة البقرة سبب من أسباب الفرج، أنا ما أعرف هذا الشيء، وما في عندنا في دواوين السنة النبوية على أن من دخل في كربة أو دخل في كذا فليقرأ سورة البقرة، ما عندنا شيء. اللي عندنا يا أخي محمد الله يرضى عليك بارك فيك أن سورة البقرة فيها تحصيل للإنسان وتحصيل للبيت، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فكون أن تمر بأزمة مالية، تمر بعارض صحي، تمر بمشكلة أسرية، تمر بوضع اجتماعي معين، تقول والله خليني أقرأ سورة البقرة لهذه النية، ما في دليل، لأن هذه الأشياء ما يصلح فيها الاجتهاد وما يصلح فيها القياس وما يصلح فيها قضية والله الذوق والرأي هكذا، لا لابد من نص، لابد من نص، لأن هذا كتاب الله عز، هذا كلام الله عز وجل، فنحتاج إلى نص. ما عندنا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال من وقع في كربة فليقرأ سورة البقرة، ما عندنا شيء منها بارك الله فيك. لكن عندنا مثلا قراءة آية الكرسي في الليل، هذا لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. قراءة الآخر آيتين من سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه، هذه كلها تحصيل يحصن الإنسان فيها نفسه وبيته وعياله. أما قضية أني أقرأها لأجل التفريج كربة معينة ما عندنا شيء في هذا. ولذلك أخي الفاضل يعني قراءة سورة البقرة فيها فضل وخير، اقرأها كاملة، وإذا ما استطعت جزئها مثلا تقرأ في النهار جزء ونص مثلا أو جزئين تكمل الباقي مثلا في الليل أو العكس مثلا. طيب ولو يعني ما عندنا نص على أن تقرأ يوميا، النبي عليه الصلاة والسلام أراد الإكثار من قراءته، لو قرأتها يوميا ما أحد يمنع لأن عندنا نص، لو قرأتها يوم بعد يوم برضو أيضا جيد ما في بأس. بارك الله فيك يا محمد. أسماء من الأردن عفوا، أسماء تقول يعني بالنسبة للدعاء الذي بين الأذان والإقامة الذي لا يرد، هل يعني المقصود فيه ما يعني هل له ارتباط في المسجد أم ارتباط بفعل المصلي؟ أخت الفاضل أسماء بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك الجواب، فعل المصلي لا فعل المسجد، فعل المصلي لا فعل المسجد. يعني الآن المرأة في بيتها ما تشهد صلاة الجماعة، أذن المؤذن، هذه الفترة الزمنية بين الأذان اللي دخل الوقت وإقامتها هي يعني صلاتها، هذا كل وقت لإجابة الدعاء، فالعبرة بفعل المصلي لا بفعل إمام المسجد. فسواء كانت امرأة أو رجل مريض أو إنسان ما وجبت عليه الجماعة لعذر ولسبب، هذا يدعو الله عز وجل حتى يصلي هو، ما له علاقة بالمسجد ولا ارتباط له بإمام المسجد. أسماء من الأردن أيضا تقول صاحبتها يعني تروح للحمام، هي موظفة تروح للحمام العربي خاصة في وقت الشتاء، تقول يعني تعتقد بأن الحمام متنجس، وإذا رجعت البيت صلت الظهر والعصر والمغرب بعدما تتسبحي وتغتسل وبعدما تغير ثيابه، تقول يعني بأن هذه الحمامات غير طاهرة. أسماء بارك الله فيك، بالنسبة لصاحبتك هذه فيما يظهر والله أعلم أنها مبتلى بمرض الوسواس، وهذا واضح بأن بدايات مرض الوسواس، أسأل الله تعالى أن يعافيها وأن يحفظها، وعليها أن تنتبه لأن الشيطان بدأ يدخل عليها هذه المداخل، وأكبر دليل أنه أوحى إليها وحي الشيطان شر والعياذ بالله أن تأخر الصلوات حتى تخرجها عن وقتها، وهذه أعظم والله، لو أنها صلت على حالة من الشك ها أفضل من أن تؤخر الصلاة عن وقته. ولذلك وصلي إلى هذه الرسالة وقولي لا تتق الله تتق الله. وأنا اللي أعرف بأن أغلب الناس يقول الحمام العربي يعني أضمن من الحمام الآخر من حيث النجاسة ومن حيث كذا، هذا أمر. المسألة الثانية، النجاسة ما هي؟ النجاسة هي عين مستقذرة شرعا لا طبعا، عين مستقذرة شرعا وليس طبعا، يعني الإنسان والله يستحسن يقول هذه نجاسة وهذه طهارة، لا شرعا لابد من الشرع. طيب كيف عرفت بأن الحمام اللي تدخل الآن نجس؟ وين النجاسة؟ هي عين وليس وهم وشك وظن وتوقع، لا عين لابد أن تراه. وبعدين من قال لها بأن الحمام المتنجس إذا دخله الإنسان يتنجس هو؟ من قال هذا الكلام؟ كله لا رصيد له من الواقع ولا رصيد له من الحقيقة ولا رصيد له من الشرع أبدا. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك نبهيها وقولي لها الشيطان بدأ يدخل عليك مداخل خطيرة، كيف تأخر صلاة الظهر عن وقتها؟ وكيف تأخر صلاة العصر عن وقتها؟ وكيف تأخر صلاة المغرب أيضا؟ ممكن المغرب ما تصلي إلا بعد العشاء. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من يعني تفويت الصلاة عن وقتها، وأن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر يعني خسرهم. ولذلك ربنا جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا مؤقت، ولا يجوز لها أن تستحسن من عند رأيها، إذا دخلت الحمام وقضت الحاجة تستنجي بشكل طبيعي، وما دام أنه لا يعني لا لم تنتقل نجاسة إلى ثوبها وبدنها فهي طاهرة ولله الحمد، وتتوضأ وتصلي في الوقت، ولا يجوز لها أن تؤخر الصلاة عن وقتها. ولذلك مثل ما ذكرت لك الآن هذه بدايات أعراض وسواس خطير جدا، وهذا سيوصلها إلى نهايات مؤلمة وخطيرة، فقولي لها من الآن تتق الله، والأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الحمامات الطهارة، الحمامات هذه الأصل فيها الطهارة اللي يدخلها الناس،
الأصل في الثياب، الأصل في الأرض، الأصل في الحجارة، الأصل في المناديل، كل هذه الطهارة، كل الأصل فيها الطهارة. النجاسة شيء طارئ، النجاسة هذه شيء طارئ، فإذا رأت بأم عينها النجاسة نعم تتجنب النجاسة، ورؤية الإنسان للنجاسة وعدم تلبسه بها أو تلطخه بها لا يتنجس. مثل ما ذكرت لك الآن يا أخت الفاضل، لو دخلت مكان نجس ولكن النجاسة ما انتقلت إليها ولا يعني انتقلت إلى بدنها ولا إلى ثوبها، تبقى طاهر ولله الحمد والمن. نبيها إلى هذا وقولي لها يعني تأخيرها للصلاة خطر على دينها، أسأل الله أن يهدي الجميع. أبو نذير من فرنسا يقول: عندنا في المسجد درس بين المغرب والعشاء، هل من الأدب الاستماع إلى الدرس أو الانشغال بقراءة القرآن؟ أبو نذير بارك الله فيك. أولا بالنسبة لمجالس الذكر، هذه رياض الجنة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فأي حلقة ذكر، سواء حلقة لقراءة القرآن أو لتفسير القرآن أو حلقة في الحديث أو في الفقه مثلا أو في السيرة النبوية، هذه روضة من رياض الجنة، هذه روضة من رياض الجنة. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان، إذا وجدت حلقة من حلقات العلم فيستثمرها في الدخول، استثمرها في الدخول والاستفادة والإفادة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ وكان ثلاث أشخاص دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه، أما أحدهم فدخل زاحم في الركب ودخل، وأما الثاني فجلس وراء الحلقة، وأما الثالث فانصرف يعني رجع. قال: أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحى فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية والسلام. أمر آخر من فوائد مجالس الذكر أن لله تعالى ملائكة سيارين فضلا، مهمة هؤلاء الملائكة تتبع حلق الذكر ودروس العلم، فإذا جاءوا حلق الذكر أو درس علم حفوها بأجنحتهم حتى ينتهي الدرس، فيذهبون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عباد لك يسألونك ويستغفرونك ويستعيذون بك. قال: مما يسألون؟ قال: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب، ما رأوا جنتك، ولو رأوا جنتك لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما يستعيذون؟ قالوا: يستعيذون من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب، ولو رأوا نارك لكانوا أشد منها هربا. فقال: أشهدكم أني قد أدخلتهم جنتي وأجرتهم من ناري. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، فيهم عبد من عبيدك ما جاء لي يعني حلقة الذكر، يعني ما جاء للدين، جاء لدنيا، فجلس في هذه الحلقة هكذا. يقول الملك: يا رب، فيهم فلان ما جاء لطلب العلم ولا لحلق الذكر. فيقول الله جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. هذا الإنسان اللي جاء، يمكن جاء يبحث عن شخص أو يبحث يتقاضى مع شخص مثلا، يريد أن يرد إليه القرض مثلا دنيا أو لأي سبب، هذا الإنسان مشمول برحمة الله تعالى ببركة هذه المجالس. ولذلك من الخطأ المشاهد في بعض المساجد أن تقام حلقة ذكر، تفسير قرآن، قراءة قرآن، درس فقهي، درس حديث، درس في السيرة، فتجد بعض الناس يجلس في الخلف ويمسك المصحف ويقرأ، وربما يرفع صوته يشوش على الحلقة، وهذا قد حرم نفسه. يا أبا نذير، الأفضل والأكمل والأحسن أن الإنسان يدخل في هذه الحلقة، فإن أبى يخرج إلى بيته يقرأ القرآن. أبو نذير يقول: لما أقرأ في كتاب مثلا وأمر باسم محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم أو برسول الله مثلا باللغة العربية أو الفرنسية، يقول: هل أصلي عليه أم فقط لما أتكلم وأسمع؟ أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة للكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، فإذا قرأت في كتاب فيه ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه، والصلاة عليه في المرة الأولى واجبة، تقول صلى الله عليه وسلم. فإذا تكرر أثناء القراءة فتكون الصلاة عليه بعد ذلك مستحبة، والصلاة على النبي عبادة، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل لما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو نذير يقول: بالنسبة لوقت صلاة العصر، إذا الشخص ما صلاها بعد، هل يأتي بأذكار المساء قبل الصلاة أم لا بد من الإتيان بها بعد الصلاة؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار المساء يأتي بها المسلم بعد فعل الصلاة بالنسبة له هو، فإن صلاها في المسجد مع الإمام أتى بأذكار المساء، فإن لم يصلها ولكن هو صلاها بنفسه فإنه يأتي بهذه الأذكار بعدما يصليها هو وليس قبل أن يصليها. فأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر بفعل المصلي، بفعل المصلي. أبو نذير يسأل يقول: ما هو الفرق بين الحديث الحسن والحديث الضعيف؟ يا أبا نذير، الكلام حول هذه المسألة طويل جدا وعريض، لكن أوجز لك يعني بالتالي: بالنسبة للحديث الحسن، هو حديث ضعيف في الأصل، ضعيف في الأصل، لكن ضعفه غير شديد وحفته شواهد أو متابعات، فارتقى من درجة الضعف إلى درجة الحسن، إلى درجة الحسن. هذا تقسيم العلماء للأحاديث، لأن عندهم حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف وحديث موضوع. طبعا هناك من يقول صحيح لغيره، صحيح لذاته، حسن لغيره، حسن، هذه تقسيمات. فالحديث الحسن هو أصلا حديث ضعيف، لكن بسبب الشواهد يعني جاءت طرق أخرى قوت هذا الطريق الضعيف، أو متابعات من حيث الرواة، فارتقى، يرتقي الحديث من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا. ولذلك الحديث الحسن يعمل به في العقائد والأحكام، وكذلك في مسائل يعني فضائل الأعمال. ساجدة من الأردن بارك الله فيها تقول: تأتينا مقاطع فيديو فيها آيات قرآنية، يقولون إذا اقرأ سورة وسورة الشمس وسورة الليل سبع مرات وادعو بهذا الدعاء المعين، يأتيك حلم بعد ذلك أو ترى في المنام، يخبرك أنك يعني تطلع من هذا الهم، أو اقرأ الآية الفلانية يعني يأتيك الرزق الفلاني. ساجدة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يتعلق بفضائل السور، لا بد فيه من النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لإنسان أن يكذب على نبي الله صلى الله عليه وسلم ويقول: من قرأ السورة الفلانية فله كذا، من قرأ سورة مثلا، من أراد الرزق فليقرأ سورة الواقعة، من ضاع له شيء يقرأ سورة الضحى، هذا كله كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك اجتهد بعض العلماء المعاصرين في جمع النصوص الواردة في فضائل سور القرآن وفضائل آيات القرآن، فتبين بأنها قليلة. الأمر الثاني، هذا لا يعني بأن قراءة القرآن ليست مثلا فيها فضل، ليس فيها فضل، لا، القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. القرآن شفاء، قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يقول جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء، فهو شفاء ولله الحمد والمنة. القرآن هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. ولذلك يعني محاولة أخذ بعض الصور وقول من قرأها يحصل له كذا، يحتاج إلى وحي ينزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ما في شيء من هذا. الأمر الآخر أختي الفاضلة، يعني للأسف الشديد أصبح الآن بعض الناس بسبب كسله، بسبب ضعفه، يحتمي بالخرافات ويعلق المشاكل على شماعة معينة، أو أنه دائما يعيش حالة من الوهم أو يريد مثلا أشياء من وراء الأسباب، يعني بعض الناس يتطلع إلى مثل هذا. اللي عنده مشاكل، الله عز وجل أمرنا بأن نبذل الأسباب، أمرنا بأن نبذل الأسباب. اللي عنده مشكلة مالية يبذل السبب، عنده مشكلة أسرية يبذل السبب، اللي عنده كربة معينة يبذل السبب، وهذا مع الدعاء، دعاء الله عز وجل. لكن يأتي شخص والله يقول للآخر اقرأ سورة الشمس والليل 7 مرات أو 10 مرات، وإذا نمت سترى ما يأتيه الشيطان، يمكن يأتيه الشيطان في المنام حتى يضله ويستدرجه، فيريه شيء معين ويظن بأن هذا حق، هو باطل، هو باطل. ولذلك ما يجوز للإنسان أن يلجأ إلى البدع والمحدثات والخرافات، ولا يجوز له أن يلجأ إلى هذا الكسل أو هذا التواني، ويعتمد مثلا على مثل هذه الهرطقيات التي يبثها من لا دين له ولا أخلاق له، نسأل الله العافية، اللي يوزعون البدع والشر في الناس. عليه أن يلتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أي إنسان الآن عنده مشكلة يدعو الله، لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويبذل السبب. يعني شخص الآن عنده مشكلة، مثلا عنده قرض وغير قادر على السداد، غير قادر على السداد، يقرأ آية قرآنية وينام حتى يشوف في الحلم أحد يسدد عنه مثلا، أو يجلس في المسجد أو يجلس في البيت ينتظر السماء تمطر عليه ذهب أو فضة، لا، يدعو الله: اللهم ارزقني، اللهم أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من الجبن والبخل. ويسعى، يسعى، يروح يشتغل، يروح يعمل، يدخل في عملية تجارية مثلا معينة، نشاط تجاري حتى يسدد الناس. عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد فيه مجموعة شباب جلوس، قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: ندعو الله أن يرزقنا. فعلاهم بالدرة على رؤوسهم، قال: إن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة. الحرمة أو المرأة اللي مشكلة بينها وبين زوجها، ما تقرأ سورة والليل إذا يغشى أو الشمس وضحاها وتروح تنام حتى تشوف حلم، جبريل ما ينزل على الناس، ولو حصل فيأتيها الشيطان ربما يعني خدعها. ولذلك المرأة اللي عندها مشكلة مع زوجها، أزمة مع زوجها، تدعو الله أن يفرج عنها، وتبذل السبب، والأسباب معروفة: الصلح، والصلح خير، التنازل عن بعض الأشياء حتى تصلح الحال بهذه الطريقة. يعني شخص الآن تخرج من الجامعة وما لقى وظيفة، يروح يقرأ والليل إذا يغشى وينام يشوف والله وين يجيه الحلم مثلا، لا، يروح يدعو الله: يا ربي يسر، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. ويروح يأخذ الملف الدوسيه هذا ويدور على الإدارات والوزارات والشركات ويقولهم: والله أنا هذه خبرتي وهذه شهادتي. أما يجلس في المسجد أو في البيت أو يقرأ سورة وينتظر رؤيا، لا، هذا غير صحيح. واحذروا من هؤلاء الذين انتشروا لا كثرهم الله الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، يضلون الناس، يدخلون على العوام بمثل هذا. طبيعة النفس البشرية يعني دائما تتطلع إلى استكشاف الغيب، تتطلع إلى معرفة المجهول، تتطلع إلى معرفة ما في المستقبل، فيدخل السحرة من هذا الباب، الكهان من هذا الباب، العرافين من هذا الباب، الدجالين، دجال له بساحر وله بكاهن، دجال يريد أن يعني يتكسب من وراء هذا، يبتز ما في جيوب الناس. وبعضهم لا، مندوب لإبليس، شغلته إضلال الناس وإيقاع الناس في البدع والمحدثات والشركيات والخرافات والجهل والدجل، هذا شغلته، لأنه هو سفير لإبليس، سفير متخصص في قضية إضلال الناس. فيا أختي الفاضلة، بارك الله، اتركوا هذا واحذروا، وحذروا الناس من أن يكونوا صيدا سهل لمثل هذه الرسائل الباطلة. ساجدة تقول: عندي صديقة ما كانت ملتزمة دينيا، كانت تفطر في رمضان بسبب الدورة الشهرية وما تقضي، الآن تابت، ما العمل؟ الساجدة الحمد لله الذي تاب الله عليها، وتسأل الله عز وجل أن يقبل توبتها وتندم على ما سلف منها وكان وصدر من الإهمال والتساهل في قضية القضاء، والآن يجب عليها أن تقضي. تقول: والله ما تدري. لا تدري، كيف تدري؟ المرأة تعرف عادتها الشهرية، بعض النساء تقول: نعم عادتي 7 أيام أو 6، خليها 7 أيام، يعني منذ ساعة التفريط تقول: والله أنا ما أدري، أحيانا 6 أحيانا 7، خليها 7 أيام، وما زاد فهو أجر وثواب لها. وتحسب جميع السنوات وتقضيها ولا يشترط التتابع. يعني لو صامت كل أسبوع يوم أو يومين نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله. وتطعم عن كل يوم مسكين إذا كانت قادرة على الإطعام، تطعم كل يوم مسكين عن هذه الأيام اللي مضت إذا كانت قادرة، وإذا كانت غير قادرة أكفيها الصيام. ساجة تقول رزقني الله بر والدتي وهي كبيرة وتعبانة، يعني تقول في المقابل عندي إخوان غير جيدين معها وغير جيدين معي، ودائما الوالدة تكون زعلانة وكذا، يعني تريد وصية. أختي ساجدة بارك الله فيك، بلغ الوالدة السلام، وأسأل الله تعالى أن يطيل عمرها على طاعته وأن يختم لنا ولها بخير. الأمر الثاني، أبشري بخير، فأنت الله عز وجل اختارك يا ساجدة أن تكوني بارة وحرم إخوانك، ولذلك أنت في نعمة عظيمة، هذا اختيار من الله لك، وهذا باب من أبواب الجنة بإذن الله جل وعلا، تتنسمين فيه روائح الجنة. الوالدين يقول النبي عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة، والوالد يشمل الأم والأب، الأم والأب، ولذلك أنت في نعمة عظيمة، اختارك الله عز وجل ها حتى تتاجرين مع الله في الوالدة، حسنات وأجور ونعمة، فهذه نعمة من نعم الله. والوالدة بارك الله فيها ما لها إلا الصبر واحتساب الأجر، والحمد لله اللي رزقها بنت بارة مثلك، هذه نعمة من نعم الله. يعني هؤلاء الأولاد يعني غير الجيدين كما عبرتي أنت، هؤلاء والله الوالدة مفروض تحزن عليهم، ما تحزن منهم ولا تزعل عليهم، تحزن عليهم تقول أنا خاف عليكم أن الله يعاقبكم وسلط الله عليكم في الدنيا مثل ما تعاملون والدتكم وتعاملون أخواتكم. يجب على الوالدة تقول لهم هذا الكلام، تقول لهم أنا مو بزعلان عليكم، أنا زعلان لأجلكم، أنا حزين لأجلكم، لأن المسائل دين، وكما تدين تدان، ودقة بدقة وإن زدت زاد الشق. الذنب لا ينسى والديان لا يموت، وكما تدين تدان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره من يعني الجزاء في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. فهؤلاء الأولاد قولي للوالدة تشفق عليهم، الحمد لله لمن من عليها ببرك أنت وكذا، وهؤلاء تشفق عليهم وتخبرهم توصل لهم هذه الرسالة، وقولوا لهم سيأتي اليوم اللي تتجرعون فيه من نفس الكأس اللي جرعتوني منه وسقيتوني منه. الأيام دول والذنوب ديون ما فيه. ولذلك أختي الفاضلة أنت احمد الله واشكريه واسجدي لله الشكر، لأن الله من عليك بنعمة عظيمة أنك تبرين والدتك. وهؤلاء الإخوة اللي قاطعين الوالدة وقاطعينكم أو يتعاملون معك ومع والدتك بتعامل غير جيد، هؤلاء والله يحزن عليهم ولا يحزن منهم ولا يزعل منهم، يحزن عليهم لأنهم في شر حال. يعني لا يقول الإنسان والله أنه الحمد لله يعني في غنى وفي عافية، بيت سقفه مرفوع وسيارة فارهة وأموال تدخل، هذا ليس الدليل على رضا الله عز وجل، ليس الدليل على رضا الله عز وجل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ولذلك يغذي الله عز وجل بعض المجرمين وبعض العاقين وبعض العاصين بالنعم حتى يعودوا، وإذا ما فهموا هذه الرسالة فهذه وبال عليه، هذه وبال عليه. أسأل الله تعالى أن يثبت الوالدة، وقولي لها هذه سنة الله في الحياة، هذه سنة الله عز وجل في الحياة، ولذلك هي تحرص على هدايتهم وتقول لهم مثل هذا الكلام العاطفي، لعل الله عز وجل أن يحيي قلوبهم فيعودون إلى رشدهم. زينب من السعودية تقول يعني في أناس وللأسف الشديد يتشائمون باللون الأسود، تقول الكعبة المشرفة يعني حجارتها سوداء، الكسوة سوداء، وتسأل عن رفع الكعبة أيام الحج، تقول يعني هل هذا يكون فيه إحرام للكعبة، يعني الكعبة تحرم؟ زينب بارك الله فيك، أولا من الذي يتشائم باللون الأسود؟ أنا ما أدري، في حدود اطلاعي ما أعرف هذا الشيء، فإذا كان يوجد شخص أو شخصين أو ثلاثة هؤلاء شاذين عن القاعدة العامة، هذا كلام غير صحيح. يعني أنا ما أعرف أنه والله الناس يتشائمون باللون الأسود أو الشخص الذي لونه أسود، أنت ذكرت الشخص اللي لونه أسود، غير صحيح. يقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكرم الناس قال أتقاهم، اتقاهم لله عز وجل. ولذلك التفاضل عند الله عز وجل ليس باللون ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالجنس ولا بالمنصب ولا بأي شيء. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بلال بن رباح عبد حبشي أسود كالغراب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة وفي لفظ دفى نعليك بين يدي في الجنة. والله جل وعلا قال عن أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولقب بأبي لهب لأن وجهه مثل الشمس بياض جمال، قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طيب ما الذي رفع بلال العبد الحبشي اللي كان يجرد جلد الدواب أيام الجاهلية، وما الذي وضع أبو لهب في 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 نار تلظى؟ الإيمان. فلذلك يعني قضية أسامة بن زيد هذا يسمى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبه وابن حبه، كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. لما نقرأ في سيرة أسامة يقولون: أسود كالغراب، أسود كالغراب. معقول يعني أحد يأتي فيزايد على هذه المسألة فيقتل الفاضل؟ يمكن أنت سمعت واحد جاهل متخلف مثلا، أو امرأة متخلفة أو جاهل يقول: الله نتشاءم بذوات البشرة السوداء. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بارك الله فيك. عموما مسألة الكعبة، الكعبة من حيث الكسوة مرت بمراحل أخت الفاضلة، كانت الكسوة خضراء وكانت الكسوة حمراء، يعني ما عندنا نص أن الكعبة تكسى باللون الأسود، ما عندنا نص. قديما كانت الكسوة ملونة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الخلفاء الراشدين، لكن في السنوات الأخيرة يعني اتفقوا على أن تكون سوداء حتى يعني تتحمل الغبار، تتحمل مثلا بعض الشيء. ما عندنا نص من القرآن أو السنة أن الكعبة لازم يكون كسوتها أسود. وبالنسبة للبطانة هذه ترفع، تسألين يعني رئاسة الحرمين الشريفين لماذا يرفعونها في الحج؟ أنا في تفسير الشخصي أنا أفهم بأن هذا يعني حماية ل يعني كسوة الكعبة، لأن بعض الحجاج يأخذون منها أو يقطعونها مثلا، ما كانت موجودة أنها ترفع، لكن حماية للكسوة، لأنه بعضهم لما تنزل يقطع منها يعتقد ويتبرك في الكسوة، وهذا تبرك غير مشروع وتبرك هذا محرم، فأعتقد بهذا. قضية أن الكعبة تحرم لما يظهر اللون الأبيض لا، هذا غير صحيح، بارك الله فيك. أم سعيد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول: سألتني فيما سبق بأن الوالدة تقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، يعني بعد غروب الشمس يوم الخميس ليلة الجمعة، تقول تقوم الليل وتقرأ سورة الكهف. طبعا يمكن سمعتوني أنا لما سألت أم سعيد هل الوالدة تقوم الليل دائما، قالت نعم، إذن ما في بأس، يعني يجوز للإنسان أن يقرأ ما هو مشروع قراءته في الليل في الصلاة، ما في بأس، مثلا تقرأ سورة تبارك، تقرأ سورة الكهف مثلا في قيام الليل، ما في بأس. الممنوع ما هو؟ أن تخصص ليلة الجمعة بقيام، أو يخصص نهار الجمعة بالصيام، هذا الذي منع منه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن تخصص، يعني الإنسان ما يقوم الليل لكن يجي ليلة الجمعة يقوم، هذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ما يصوم الأيام يجي يوم الجمعة يصوم، نقول بدعة لأنه خالف يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فما دام الوالدة تقوم كل ليلة وفي ليلة الجمعة حابة أن تقول بدل ما أقرأها وأنا جالسة خليني أقرأها في الصلاة، ما في شيء. أم سعيد تقول: الوالدة في الوالد عفوا تقول في الأضحية يروح يطبخ ويوزع على يعني إخواني والأقارب وكذا، تقول هل هذا جائز؟ ما في بأس، يعني لو طبخها من باب التسهيل على الناس وكذا ووزعها عليهم طيب ما في بأس، لكن الأفضل أنه يترك الخيار للناس من حيث الإفادة من اللحم، يعني يهدي وكذا ني، هذا أفضل. ليش؟ لأن بعض الناس قد لا يريد الآن أن يأكل اللحم، عنده لحم أو ما يريد مثلا لمناسبة أخرى، هذا الأفضل، لكن لو صنع ما في شيء. تقول أم سعيد الوالد بعد الصلاة يقرأ الفاتح 7 مرات والمعوذات لأنه ما يحفظ سورة يعني آية الكرسي. أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة، أما بعد الصلاة ما تقرأ الفاتحة بارك الله فيك، فنبه الوالد على هذا وقولي له يترك هذا الأمر، يترك هذا الأمر. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الصلاة سورة الفاتحة 7 مرات ولا مرة واحدة، وإنما كان يقرأ آية الكرسي، وإذا كان ما يحفظها سقطت عنه لأن أصلا سنة هي وليست بفريضة، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين فقط هكذا. أخبر الوالد بهذا بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تسأل عن صفة الحمد، يعني ذكرت مجموعة صفات. يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لما يقوله الإنسان من حيث التسبيحات بعد الصلاة، يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هذه 99، ثم يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا بعد الصلوات. أما أنه يسبح ويحمد الله خارج الصلاة، نعم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة للعدد اللي ذكرتي هذا بعد الصلوات 33. أما حمد الله فعلى كل حال، يحمد الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يحمد الله الإنسان وهو طاهر وهو جنب، في السفر وفي الحضر، في الصحة والمرء، في أي حال يقول الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا يسع ما بين يعني مثلا عدد خلقه مثلا، وهكذا يحمد الله. أم محمد طبعا يعني تذكرت الآن سؤالها السابق بأن زوجها توفي، وتقول يعني ما زلنا إلى الآن غير صابرين وشيء من هذا القبيل. هي طبعا في لقاء سابق طلبت مني أوجه نصيحة لها ولبناتها، وجهت لها نصيحة، هذه النصيحة مشمولة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومشمولة بالخطاب العقلي، خاطبت العقل والوجدان، لكن الظاهر أم محمد وبناتها ما استفادوا من هذه النصيحة، فما في داعي أكرر يا أم محمد الله يرضى عليكم، أنا خايف عليكم من الإثم فقط، وخايف عليكم أنكم تعذبون أبوكم في قبره، بس للحالة اللي أنتم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، ويظهر والله أعلم علشان أخوفكم أنتم يظهر قاصدين أنكم تعذبون أبوكم في القبر، ها تريدون هذا الكلام، تريدون هذا الكلام تسمعونه، ها ما يصلح يا أم محمد الله يرضى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم مات سيد الخلق محمد بن عبد الله اللي كل مصيبته دون مصيبة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أنا أعرف فقد الوالد مصيبة، لكن وين الإيمان؟ فقط الإيمان وقت الرخاء، وقت السعة، ها وقت النجاح، وقت الأمور الطيبة، الإنسان يختبر في مثل هذه المواطن، هذه المواطن اللي يطلع صبر الإنسان يعني الصادق من المغشوش، في صبر مغشوش، بعض الناس عنده صبر مغشوش يقول أنا أصبر ويتبجح، لكن يجاء المحك اختبر والعياذ بالله وسقط في الاختبار. ما يصلح يا أم محمد لا تعذبون أبوكم في قبره، قال العلماء يحزن الميت في قبره إذا أهله استمروا في البكاء عليه، هذا أحد الأقوال، إن الميت ليعذب يعني يصيب حزن وغم وهم بدل ما ينعم بسبب أهله لأنه هم اللي جنوا عليه. الآن قلنا لكم يا أم محمد الله يرحمه ويغفر له، الآن الدعاء له، الاستغفار له، الصدقة عليه، انفاذ وصيته، كتب شيء، صلة الرحم التي ما توصل إلا به، إكرام صديقه، هذا الذي الآن حقه عليكم. أما قضية والله ما قدرنا نصبر، الله يعينكم، الله يعينكم، لأن الله عز وجل أمرنا بالصبر، والنبي عليه الصلاة والسلام غضب على المرأة اللي قال لها اصبري، قالت إنك لم تصب بمصابي، لما اعتذرت قال إن الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى، فلا تكسبون إثم ولا تأذون أبوكم في قبره، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. أم أحمد من الشارقة تقول أختي كلفتني أسأل، تقول تزوجت بحضور والدها والشهود، لكن ما سجلوا في المحكمة وحصل طلاق بينه وبين زوجها، تقول يعني عادي يرجعون. أم أحمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لتسجيل العقد واجب في المحكمة، لأن هذا من طاعة ولي الأمر الذي أمرنا الله عز وجل بطاعته. قال جل وعلا إن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعة الأمراء في طاعة الله عز وجل، جعلها في طاعة الله. وبعدين الآن ما وضعوا هذا التسجيل إلا لمصلحة الرجل ومصلحة المرأة. يعني تخيل الآن لو جاء هذا الرجل قال أبدا أنا ما أعرفكم، تزوج أختك وقال أبدا ما أعرفكم أول مرة أشوفكم، وجالس معها سنة أو جالس معها كذا، ينفع الشهود؟ ما ينفعون. ولذلك خطأ كبير ارتكبتوه حينما ما سجلت العقد. وكثير من النساء دخلوا في ورطات بسبب عدم تسجيل العقد. كون العقد توفرت فيه الشروط والأركان ما في شك أنه هذا عقد صحيح، والشيخ الذي عقد لأختك هو الذي يتحمل تبعات هذا الأمر، واعتقد في عقوبات قانونية ونظامية عليه، يتق الله عز وجل، ولا يجوز له أن يعقد خارج المحكمة أو يكون غير مأذون شرعي. عموما إذا حصل الشروط والأركان وحصل طلقة رجعية يروح عند أحد المشايخ والعلماء يستفتي ويسأله ما هو الطلاق وهل ما زال في الوقت وهل كذا، يرجعهم على أن يسجل العقد في المحكمة. بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني أيام دراستنا قرأت وقفت على يعني كتاب دراسي من حديث عائشة أن رأت القمر وقالت يعني دعت قال من شر الغاسق إذا وقب. تقول هل نقول هذا مثلا حينما يكتمل القمر؟ أختي الفاضلة، الذي أحفظه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما من حديث عائشة لما رأى القمر قال لها يا عائشة هذا الغاسق إذا وقب، فاستعيذ بالله تعالى من شر الغاسق إذا وقب. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان ما يأتي بدعاء مثل يقول من شر غاسق إذا وقب مثلا، لا، لكن يستعيذ بالله تعالى عموما. أم أحمد تسأل تقول في قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تقول سمعت بأن أهل الذكر يعني هو كل شخص له اختصاص، هل هذا صحيح؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، هذا ذكرها بعض المتأخرين وليس هو لأحد من المتقدمين، والآية قول جماهير أهل التفسير أن المقصود بأهل الذكر هم العلماء، علماء الشرع، أهل الفتوى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذكر المقصود فيه القرآن والسنة، فأضافهم الله عز وجل إلى الذكر إضافة تشريف، فهؤلاء هم الذين عناهم الله بهذه الآية. وهذا لا يعني أن أهل الاختصاص كل واحد يسأل، طبيعي يعني الآن في مسألة طبية تعلق بعملية جراحية يسأل المفتي، ما يسأل، يسأل الطبيب، جانب هندسي يسأل المهندس. لكن المصيبة اللي نحن فيها الآن ها أن أغلب الناس يتكلم في الدين وهو ما عنده علم، لكن إذا قلت له إذا تكلم في الطب هجموا عليه الناس وقالوا له لا استحل وجهك وعيب عليك لا تتكلم في الطب لأنك غير متخصص، ولا تتكلم في الهندسة، ولا تتكلم في كذا. لكن الدين أصبح كل واحد يتكلم فيه ولا أحد ينكر، لا، فاسألوا أهل الذكر أهل الفتوى. علي بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي ها كم؟ طيب انتهت طبعا، لكن أختم بالجواب على السؤال الأخ علي. علي يقول طبعا ذهبت أنا ويقول أخوي الكبير عنده ذبيحة الأضحى، يقول رحنا أنا وابنه للمسلخ وهو راح للحلاق على أساس أننا نحن ذبحنا، يقول تأخرنا كان زحمة هو حلق، وبعدين لما رجعنا أخذ الضحية وبعد ما، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء يا علي بارك الله فيك، وضحيتكم إن شاء الله صحيحة وسليمة. والعلماء يقولون إذا دخل وقت الذبح جاز للإنسان أن يذبح إذا خفي عليه شأن الوكيل، يعني مثل حالتك أنت، ما عليه شيء ولله الحمد. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا إن شاء الله عندنا حلقة للإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر بحول الله تعالى وقوته يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.